قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة يعني من الثياب. والمقصود من هذه الترجمة أن المرأة تصلي من الثياب بما يستر جسمها وتغطي رأسها وسائر جسمها حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها. وهذا هو الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يعني عليها أن يعني تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها يعني من خمار ويعني ودرع يغطي جسدها كله حتى قدميها. هذا هو مقصود أبي داود رحمه الله، أو هذا المراد من هذه الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة يعني من بعض الطرق موقوف عليها، ومن بعضها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة تلبس خمارا ودرعا يغطي جسدها حتى ظهور قدميها. وهذا الذي أورده أبو داود في الأول أثر موقوف عليها، وهي أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن ما تصلي به المرأة، فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها يعني يغطي ظهور قدميها. وهذا هو المطلوب من المرأة. لكن لو صلت وقد بدا قدماها أو كفاها لا يقال أن عليها الإعادة، لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على أن ذلك لازم وأنه متعين. ولكن كونها تكون متفكرة وآخرة بما هو أحوط لها في دينها وبما هو أسلم لها وأريح لها في نفسها، هذا هو الذي عليها أن تفعله. لكن لو صلت وقد بدا يعني قدماها أو كفاها فإن صلاتها صحيحة، لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في المذاهب أهل السنة، وحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن زيد بن قنفذ.
عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أمه وهي مسطورة، أخرج حديثها أبو داود وحده.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرفوع عن أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأول موقوف على أم سلمة هو من كلامها، وأما هذا وهو مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الذي قال الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام سألته أم سلمة، والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها. نعم.
قال حدثنا مجاهد بن موسى.
مجاهد بن موسى الخوارزمي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن عثمان بن عمر.
عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار.
عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن محمد بن زيد.
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر الثلاثة. يعني ففيه بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صديق يقصر.
قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن عبياس وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غفروا به على أم سلمة رضي الله عنها.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله أن الطريقة التي تقدمت يعني فيها رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي روى محمد بن زيد الطريقة السابقة
يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله.
نعم، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صدوق مخطئ، وهو الذي من طريقه يعني جاء رفع الحديث من أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنهم رووه موقوفا على أم سلمة، لم يرفعوه الى لم يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ان الذين رووه منهم مالك، ومعلوم ان الطريقه السابقه التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفه، ولكنه اشار الى 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 الى, إلى ان مالك الطريقه السابقه هي عنه موقوفا، وجاء عن غيره اي عن غير مالك مثل ما جاء عن مالك انه موقوف على ام سلمة، وإنما الذي جاء رفعه من طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وكل من الاسنادين الموصول والموقوف فيه أم محمد بن زيد، وهي مستورة كما قال الحافظ بن حجر مالك رواه مالك وإيش
وبكر بن مضر.
وبكر بن مضر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
وحفص بن غياث.
وحفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وإسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن أبي ذئب.
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن إسحاق.
وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال عن محمد بن زيد عن أمه.
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة غفروه يعني
لم يذكر أحد منهم النبي.
لم يذكر أحد منهم النبي يعني معناه أنهم وقفوا عليها، ثم قال غفروه على أم سلمة.
نعم.
غفروه على أم سلمة يعني أنهم وقفوا عند أم سلمة ولم يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا, ولكنه من الطرق التي هو موقوف لأنها كلها تدور على محمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه, وأمه مستورة.
حكم عليها بأنها مستورة هذا من
أعظم
الله
إيه؟
حكم عليها
يعني معناها أنه يكون ضعيف.
لا بس الحكم عليها
عليه
على أم محمد بن زيد
هذه مستورة الحال.
من حكم عليها بهذا؟
الحكم الحديث هي أم حرام ذكرها في أم حرام
في لأنه يعني في النسخة الثانية ما في موجود هذا الحكم. الحكم هذا عند أبي الأشبال وضعه بين قوسين.
أيوه وليش إيش ذكروا؟
ما ذكروا ذلك لها.
وأبي الأشبال يعني ما ذكر بين جابة؟
لا حطه بين قوسين. على اصطلاح الظاهر في المقدمة يمكن كان فيه كلام للسابق.
ها؟
أقول أذكر أن له اختلاف في الله أنها يزيد يدخل بعض الأشياء حتى إذا وقف عليها من كلام الحافظ في غير الله غير التخيل.
وهو الشيخ الألباني في التعليق على الإشهاد قال أنه يعني لا يثبت من حيث الإسناد لا من الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة كلها يعني غير ثابتة من حيث الاسناد يعني ولعل السبب هو هذه التي هي تلك المرأة.
هذه قول الزيادات التي من عندي وهي اصلا من نفس كلام الحافظ او المزدي من التهذيبين او تحفة الاشراف او النكت الضراب اذا مست الحاجة الى زيادتها بين القوسين هكذا, واحيانا ابين مصدرها بالتعليق وتركت اكثرها لان مصدرها التهذيبان وتركت اكثرها لان مصدرها التهذيبان.
أقول من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب.
قال رحمه الله تعالى باب المرأة تصلي بغير ثمار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير ثمار. قال أبو داود رواه سعيد يا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي المرأة تصلي بغير ثمار. باب في المرأة
لا باب المرأة تصلي بغير حمار.
باب المرأة تصلي بغير حمار يعني إذا صلت بغير حمار كاشفة رأسها يعني فما حكم صلاتها؟ يعني أن ذلك لا يجوز يعني لا يجوز لها ذلك أنها تصلي بغير حمار, وإنما عليها أن تصلي بالحمار لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت بالغة إلا بحمار. وأورد فيه حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار, والمقصود بالحائض عن البالغ التي بلغت سن المحيض أو سن الحيض, وليس المقصود به الحائض لأن الحائض ليس لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم في حال كون الحيض عليها أو في أيام حيضها, ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وإذا فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ, لأن الحيض من أسباب البلوغ وكذلك أيضا إذا بلغت المرأة في يعني بدون المحيض أو بدون الحيض يعني أكملت 15 سنة فإنها تكون قد بلغت بذلك وصارت مكلفة, ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام الخامسة عشرة فإنها تكون مكلفة وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف، وأنه يجب عليها أن تغطي رأسها وأن لا تصلي إلا وهي قد لبست الخمار على رأسها، والخمار هو ما يغطى به الرأس وكذلك ما يغطى به الوجه، لأن هنا التحمير هو الترطيع، التحمير هو الترطيع، وقيل له خمار لأنه يغطى به، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بالغ، لا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار، ويعني معناها لا تصح صلاتها إلا إذا كان إذا كانت غطت رأسها بخمار.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو من صغار شيوخ البخاري، ويشاركه أو يوافقه في سنة الوفاة، وكونه أيضا من شيوخ البخاري الصغار محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم متفقون في سنة الوفاة وفي كونهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال.
حجاج بن منهال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة.
نعم.
حماد هو بن سلمة. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قتادة.
عن قتادة من جعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين المدني، محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صفية بنت الحارث.
عن صفية بنت الحارث وهي صحابية، وقال ابن حبان هي من ثقات التابعين، وحديثها أخرجه
أبو داود الترمذي بن ماجه.
أبو داود الترمذي بن ماجه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم شرفا أن ينص على أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين، بل يكفي أن يذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا كان الشخص مسلم بصحبته يعني قاله صحابي أو هو من ثقة، كما هنا قيل ابن حبان هي من ثقات التابعين يعني ليس صحابيا، فينص على يعني كونه ثقة أو غير ثقة، لكن حيث يكون صحابيا يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم الذي من ظفر به فقد ظفر للخير الكثير في هذه الحياة الدنيا، وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والنظر إليه وسماع كلامه وسماع صوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما اختص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يذكرون يعني عن الشخص إذا كان صحابيا كلاما قيل فيه كذا وقيل فيه كذا، لا يقال فيه إلا أنه صحابي حيث قيل له صحابي يكفي ولا يضاف إلى ذلك شيء، اللهم إلا إذا كان شيء يتميز به بعض الصحابة على بعض كأن يكون بدريا أو يكون من مشاهد الحديبية فإنهم ينصون على ذلك فيقول صحابي من أهل بيعة الرضوان أو صحابي شهد بدرا أو صحابي كذا، وإلا فإنهم يكتفون بكلمة صحابي. نعم.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة، وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر طريقة أخرى يعني علقها أبو داود، ويعني وهي أنها مرسلة، يعني لم يذكر فيها الصحابي، وإنما هي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن هو البصري، وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعتبر مرسلا، لأن المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني والتعريف أو تعريفه بأنه هو الذي قال فيه التابع قال رسول الله أحسن من قول من قال من سقط منه الصحابي، لأن سقوط الصحابي لا يؤثر، لأنه لو كان ما سقط إلا الصحابي لا يؤثر، وإنما الذي يخشى أن يكون سقط مع الصحابي غير الصحابي، أن يكون سقط مع غير الصحابي مع الصحابي غير الصحابي، وعند ذلك يكون التأثير. فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أرسله وأضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في اصطلاح الفقهاء ويأتي كثيرا استعماله عند المحدثين هو رواية الراوي عمن لم يلقه، رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره، فيقال يرسل فلان يرسل، يعني معناها أنه يسند الحديث إلى شخص لم يلقه ولم يدرك عصره، يعني معناه في سقوط. وهذا أعم وأوسع من المرسل في اصطلاح المحدثين، لأن المحدثين قاصروه على قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والاصطلاح الثاني يعني يقول عنه من اصطلاح الفقهاء، وهو يعني ما يكون فيه رواية الراوي عن من لم يدركه، وسواء كان فيه على الإسناد أو وسطه، لا يقتصر ذلك على السقوط في أعلى الإسناد.
رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة مر ذكره.
عن الحسن.
والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة وقال لي تبقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود: وكذلك رواه هشام بن سيرين. وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
ثم خرج أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها دخلت على صفية في إيش؟
أم طلحة الطلحات
ورأت عندها بنات وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي جارية فأعطاني حقه وقال شقتين وأعطي هذه
نصفا
ونصفا وأعطي
الفتاة
التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها أو لا أراهما إلا قد حاضتا. والجارية قيل هي التي لم تبلغ وقال لها جارية. والمقصود يعني من إيراد الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أنهما قد يعني قد بلغتا وأنهما يعني قد حاضتا وأعطاهما حقوه وهو الإزار الذي يشد على الحقو وقال اقطعيه بينهما قطعتين واعطي كل واحدة منهما قطعة حتى يعني تستعمله في صلاتها، لأنها المرأة لا تصلي إلا بحمار إذا كانت قد بلغت، كما مر في الحديث السابق، كما مر في الحديث السابق لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو الطنافسي.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد.
عن محمد هو بن سيرين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة يعني وهو لم يدرك عائشة، يعني ففيه انقطاع بين محمد بن سيرين وبين عائشة، لأنه يعني يحكي عن عائشة ولم يدركها، يعني ففيه انقطاع. ولهذا الألباني ذكر هذا يعني في الضعيفة، ولعله من أجل هذا الانقطاع الذي بين محمد بن سيرين وبين عائشة، لكن يعني معناه يعني مطابق للحديث السابق، يعني من جهة أن الحائض أنها يعني تغطي رأسها وتحتاج إلى أن تغطي رأسها، لأن الحديث السابق هو، لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع. تحتاج إلى أن تغطي رأسها، لأن الحديث السابق هو، لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع.
قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. يعني هشام ما أدري هل هو ابن حسان وإلا من وإلا بالسوال. على كل منها ثقة.
إيه؟ ابن حسان راوية محمد بن سيرين.
راوية محمد بن سيرين. على كل منها ثقة. كل منها خرج أصحاب الكتب الستة.
ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. الثاني من؟
ها؟
الاحتمال الثاني من؟
هشام بن سوال. هشام بن أبي عبد الله بن سوال.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السدر في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الاحول عن عطاء قال ابراهيم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن السدر في الصلاه وان يغطي الرجل فاه. قال ابو داود رواه عتل عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن السدر في الصلاه. قال حدثنا محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الاحول عن عطاء قال ابراهيم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن السدل في الصلاه.
ثم ورد ابو داود رحمه الله هذا الترجمه هو باب السدل.
نعم.
باب السدل في الصلاه. والسدل في الصلاه فسر بانه يعني ترك الثياب يعني مرسلة، يعني قد أسدلت دون أن ينسف يعني أو يخالف بينها، وذلك فيما إذا كان الإنسان عليه رداء، عليه إزار ورداء، فلا يضم يعني أحط رفيه على كتفيه أو يعني يلمهما يعني على يعني بين يديه، حيث يعني يكون يعني الا وهو يصلي وهو قائم، او يعني لا ينصب على كتفه حيث يكون راكع، لان ذلك عرضه للسقوط اذا كان يعني قد اسدل الاطراف، عرضه للسقوط فينكشف العاتق وتنكشف المناكب. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. فالسدل او سدل الرداء وعدم ضم بعضه الى بعض يكون عرفا لسقوطه انكشاف المنكب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عن الصلاة الا وهو قد غطي. هذا هو اقرب المعاني التي قيلت في المراد بالسدل. واورد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريرة ان
نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
نهى رسول الله عن السدل في الصلاة. نهى عن السدل في الصلاة أي عن سدل الثياب بهذه الطريقة التي يحصل معها احتمال سقوط الرداء. لكن إذا كان لكن لو كان الإنسان عليه قميص ومعه عليه رداء مع القميص فكونه يسأل أو لا يسأل لا يؤثر لا يؤثر لأنه ما يترتب على شيء لأن المنكبين قد غطي بالقميص المنكبين قد غطي بالقميص سواء وجد الرداء أو ما وجد.
وأن يغطي الرجل فاه
وأن يغطي الرجل فاه يعني يصلي متلثما قد غطى فاه يعني تلثما لأن يكون قد غطى فاه وإنما يكون كاشفا وجهه وإذا كان غطاه لحاجة أو لأمر يقتضي ذلك لا بأس به. أما أن يغطيه من غير حاجة فقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن فريد أبو فريد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وإبراهيم بن موسى
وإبراهيم بن موسى وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن ذكوان
وهو
صدوق يخطئ أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن سليمان الأحول
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء
ابن أبي رباح.
نعم.
عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال إبراهيم عن أبي هريرة
قال إبراهيم يعني الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود يعني أن هذا لفظ إبراهيم يعني وليس لفظ الشيخ الأول الذي هو
محمد بن العلاء
قال إبراهيم أي شيخه الثاني عن أبي هريرة
وأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر أصحابه حديثا على الإطلاق.
يعني أول ما ذكر الصحابي
يعني كان ما ذكر لفظه
ما ذكر لفظه قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
ثم ذكر أبو داود طريقا أخرى يعني من طريق عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وعسل هو إيه؟
سميني
وهو ضعيف.
نعم. أبو داود والترمذي
عن عطاء أبي هريرة وقد مر ذكره هنا.
قال حدثنا محمد بن عيسى الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر المقطوع الذي ينتهي فيه الإسناد إلى عطاء والمقطوع عند المحدثين هو الذي ينتهي الإسناد فيه إلى من دون الصحابي لأنه إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرفوع وانتهى إلى الصحابي قيل له موقوف وإن انتهى إلى من دون الصحابي قيل له مقطوع والمقطوع غير المنقطع يعني المنقطع من صفات الإسناد يعني في سقوط يعني بين راويين وأما المقطوع فهو من صفات المتن وهو المتن الذي انتهى يعني أو الذي أضيف إلى من دون الصحابي الكلام الذي أضيف إلى من دون الصحابي يعني جاء بإسناد إليه وانتهى إلى من دون الصحابي فيقال له مقطوع. قال أكثر من هو الذي يرجع عن عطاء اللي طلع أكثر ما
يرجع عن عطاء
ابن جريج أكثر ما رأيت عطاء يصلي فاذلا يصلي فاذلا. وقال أبو داود هذا يضعف هذا الحديث لأن عطاء هو الذي يروي الحديث ومع ذلك كان يسجد. عطاء هو الذي جاء عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يسجد فيعني كان فهذا يضعف الحديث. وبالحقيقة هو لا يضعف الحديث لأن أولا يمكن أن يكون يعني يسجد ويعني عنده شيء يعني يغطي منكبيه كالقميص يعني وإنما يعني يسجد رداء فوق القميص أو أنه كان يعني ليس عليه شيء. وكما يقول العلماء العبرة بما رواه الراوي العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لا بما رأى. فالذي جاء عنه مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو جاء مسندا فإنه يعول عليه ولا يعول على رأيه عن يسجل وعنده شيء تحت هذا الذي يسجله وعند ذلك لا يكون الشاذ أو لا يكون هناك شيء تحته ويكون تعرض الرواية والرأي والرواية مقدمة على الرأي. ولهذا يقول العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع.
محمد بن عيسى بن الطباع ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
والنسائي وابن ماجه.
عن حجاج
هو من محمد المصيحي. حجاج بن محمد المصيحي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في شعر النساء.
صلى الله تعالى على محمد صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل إقامة الحج على القاتل يكفر عنه ذنبه بالكلية؟
إقامة القصاص يعني يقتص منه
هذا يقول الحج
يقول القصاص كان يقتص منه هل يعني يكفر عنه يعني ذلك وهل يعني المقتول يعني لا يكون له حق عليه في الآخرة؟ الله أعلم لا أدري.
ذكر محمد بن إسحاق في كتابه السيرة المغازي أن إسافا ونائلة كانا ذكرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. هل هذا الكلام صحيح؟
الصحة يعني كما هو معلوم يعني ما تعتبر إلا إذا وجدت الأسانيد وكانت سليمة. فهل يعني هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق يعني مروي بإسناد أو مجرد يعني خبر؟ لا أدري.
يقول أنه حج مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج وبعد أيام التكليف اعتمر فما حكم عمله؟
لو كان اعتمر قبل الحج وكان متمتعا لكان ذلك أتم وأكمل. وحيث لم يحصل ذلك وإنما حصل هذا نسأل الله يتقبل منه. ولكن في المستقبل يعني ينبغي له أن يدخل مكة معتمرا.
كيف نتعامل مع بعض الدعاة أو طلاب العلم المسلمين أجرهم أو يلبسون البنطلون بعد قيام الحجة عليهم؟
على كل من الإنسان يعني ينصح ويفرغ نصحه ولا ييأس يعني من ذلك وإنما يعني تكرر النصيحة. وكذلك يعني يعني ينظر من له منزلة رجلا من الناس يقول له منزلة عند هذا الشخص حتى يوفى عليه بأن ينصحه حتى يستفيد، هذا هو الذي ينبغي أن يكون على الإنسان وأن يعامل به الإنسان.
دخلت المسجد والناس يصلون صلاة رباعية، فاتتني ركعة واحدة والإمام صلى خمس ركعات، هل أزيد ركعة أم أسلم مع الإمام؟
الركعة التي زادت يعني من الإمام ليست معتبرة لا في حقه ولا في حق غيره، ليست في حقه لا في حقه ولا في حق غيره، وليس للإنسان مسبوقا يعتبرها، بل يأتي بركعة أخرى سواها.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي أسكن فيه؟
الأصل أنها تخرج في المكان الذي يكون فيه الإنسان، هذا هو الأصل فيها، وإن حصل أن أخرجت في مكان آخر بمعنى أن الإنسان المبتلى إنسانا على أن في يوم العيد يخرج نيابة عنه زكاة الفطر يجوز ذلك، لكن الأولى أن تكون في البلد الذي يكون فيه الإنسان.
هل يجوز أن أصلي خلف من يقرأ فاتحة الكتاب مالك يوم الدين؟
لا يجوز أن يكون مثل هذا إماما، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ويعني قراءة الفاتحة وإتقانها لا سيما من يكون إماما عليه أن يتقنها وأن يضبطها، وليس له أن يكون مقصرا فيها، لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لكون إماما يعني يصلي بالناس، وإنما مثل هذا لا يصح أن يكون إماما، ويعني الذي ينبغي أنه يبين له أن يعلم، وأن إذا كان الذي ولاه إذا كان مولى من غيره أن يسعى إلى أن يبدل لمن يكون يعني يتقن القراءة، ومن يكون يعني لا يحصل منه مثل هذا الخطأ في القراءة.
ما هو الدليل على التفريق بين الحرة والأمة، لأن الحرة لا يجوز أن تكشف رأسها في الصلاة والأمة يجوز لها كشف رأسها في الصلاة وصلاتها صحيحة؟
الحديث الذي سبق أن مر هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يدل بعمومه على التفية بين الحرائر وغير الحرائر، وأن هذا عام في حق النساء، لأنه عام ما في تفريق بين حرة وأمة، فظاهره يدل على التعميم، وما أعلم شيء يدل على يعني أن المرأة يختلف حكمها عن الأمة، يعني يختلف حكمها عن الحرة، اللهم إلا ما كان معروفا يعني أن 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 أن, أن, أن الأمة يعني تختلف يعني في ال 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 عن 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 الحرائر، لكن كما هو معلوم الفتنة وأيضا الأحكام يعني الأصل فيها التساوي إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق، والحديث كما أشرت في عمومه يدل على أنه لا فرق بين حرة وأمة، لأنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني سواء كان حرة أو أمة.
هل الأفضل للإنسان أن يصلي الجمعة بمثله؟
والله الأفضل للإنسان أن يكون يلبس يعني الذي هو كمال في الزينة، الذي هو كمال في الزينة يعني يكون عليه يعني في الجمعة وغير الجمعة، وكذلك أيضا يعني إذا خصت الجمعة في شيء مثل ما جاء في قصة يعني عمر وكونه يعني اقترح أو طلب من يشتري الحلة التي كانت تباع عند المسجد ليتخذها رسولا للجمعة وللوفود وكذلك للعيدين، يعني يدل على أن الجمعة يعني يحصل الإنسان يعني يتجمل فيها، فإذا كان من كان عنده المثلة من الجمال ومن كمال الهيئة التي يكون على الإنسان يعني عليه أن يكون كذلك أو ينبغي أن يكون كذلك.
إذا انكشف شيئا من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها؟
فيما يتعلق بمثلة القدم يعني ما نعلم عن شيء يدل عليه، وأما بالنسبة للرأس
وعدم تغطيته، يعني إذا كان يعني حصل شيء يعني غير مقصود وما علمت به أو خرج طرف من شعرها أو طرف شعرها فصلت وتصل.
هل القيد ينقض الوضوء وهل هو طاهر أو نجس؟
القيد ما أعلن عن شيء يعني ينقض الوضوء ولا أعلن شيء يعني يدل على نجاسته.
بالنسبة لتسميج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة أيهما أفضل، تسميج أو ترك ذلك؟
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الناس ما كانوا يستعملون كلمة سيدنا أو كلمة سيدي، وإنما هذا جاء من المتأخرين ولم يكن معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا أنك إذا قرأت صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أبا داود أو الترمذي أو النسائي أو غيره أو مثل الإمام أحمد الذي فيه 40 الحديث أنك تجد الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما تجد أنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يذكرون وصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن، فكانوا يذكرونه بوصف الرسالة وبوصف النبوة صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما كانوا يقولون سيده مع أنه سيده وسيد الأولين والآخرين سيد الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سجد على الجميع، وهو سيده وهو سيد الناس في الدنيا لكن نص على الآخرة لأنه يظهر السجد على الجميع من لبن آدم الذين قامت من ساعة، لأنه ذكر أن سيدنا يوم القيامة ثم ذكر حديث الشفاعة الذي حديث الشفاعة العظمى حيث يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، فكان سيدهم عليه الصلاة والسلام أو قال عنه أنه سيدهم. لكن كون الإنسان يعني مثل ما يفعل بعض الناس ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول سيدنا، ولا يأتي ذكر الصحابة إلا ويقول سيدنا، يعني هذا لفظ ما كان من ألفاظ الصحابة. ولهذا من قرأ كتب العلم وكتب الحديث يجد في مثل الإمام أحمد 40,000 حديث، 40,000 فيه 40,000 صلى الله عليه وسلم، 40,000 رسول الله ما يقول فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا. لكن هل هذا اللفظ او هذا الاستعمال اللفظ من طريقة السلف وهل هذا من هدي السلف؟ هذه كتب الحديث موجودة بين ايدينا 40,000 في مثل الإمام أحمد، يعني لا تجد يعني قبل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا، ولا تجد كذلك في صحيح البخاري اكثر من 3,000 حديث ينتهي الاسناد الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول قال سيدنا رسول الله. اذا هذا من الاشياء الجديده، يعني ومن المعلوم ان الرسول هو سيدنا وسيد الخلق، ولكن هل يشرع لنا او هل ينبغي لنا اننا نفعل شيء يعني نلتزمه والسلف نلتزموه وما فعلوه؟ يعني هم اسبق الناس الى كل خير واحرص الناس على كل خير، والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو خير الخلق وسيد الخلق سيدنا وسيد الناس اجمعين، لكن هل هذا من حديث سلف؟ ليس من هذا
الحديث. اذا غطى جبين المصلي الشعر او الطاقيه فما حكم هذا الفعل؟ وهل يلزم الصاق الجبين على الارض مباشره دون حائل؟
الجبين؟
ايه
الجبين هو اللي على العين، لأن الذي يلصق هو الجبهة، الجبهة هي التي الإنسان الجبهة والأنف، الجبهة والأنف هي التي تضع على الأرض، والإنسان يعني عليها لا يغطي جبهته، لكن إذا كان يعني عمامة أو طاقية يعني غطت يعني بعض الرأس أو بعض الجبهة ويعني سجد يعني على الجبهة وعلى بعض العمامة وبعض الطاقية ما يؤثر.
هل العمامة أو السماغ الذي يلبسه العرب وعند الصلاة يرقون طرفيه عند الركوع هل هذا يعد من السبل؟
لا ليس هذا منه، لأن كما عرفنا أن السبل إنما يكون في شيء يترتب عليه يعني مضرة، كالإنسان اللي يكون عليه رداء فيتعرض للسقوط. أما إنسان عليه قميص وعليه غترة وعليه مثلع يعني ولا يمسك أطرافه أو لا يلف أطرافه أو يجمع بعضها إلى بعض لا يؤثر.
بعض النساء الكبيرات يتساهلن في تغطية الرأس عند الصلاة خاصة في البيوت فيلبسن ما يغطي الرأس ولكن أحيانا يظهر بعض الشعر والأذن، فهل يدخلن في حديث عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض بغير حمار؟
لا تقنعن داخلات، لأن هؤلاء تجاوزن المحيض صبرنا يعني مفقود من ذلك التي بلغت، وكل من تجاوزت يعني يلوغ وما بعد ذلك ولو عيشت فإن الحكم واحد، الحكم واحد يعني على أن كل امرأة أن تصلي وكل امرأة مكلفة يعني عليها أن تغطي رأسها بحمار، لكن إذا انكشف يعني شيء من الرأس أو من أطراف الرأس وما إلى ذلك لا يبطل الصلاة.
هل يجوز للإمام في الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟
هل يجوز
للإمام في صلاة الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟
هو جاء يعني بالنسبة للنوافل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة للفريضة لا أدري، أقول لا أدري يعني لا أعلم عنه، لا أعلم شيئا في هذا.
تلقيق عدة آيات في الفريضة أو النافل، الإمام يقرأ ثم وقف ولم يجد أحدا يفتح عليه فانتقل من الموضع الذي يقرأ فيه إلى موضع آخر.
والله ما يعني كيف ينتقل إلى الفرق الثانية
إذا ما نفس
السورة؟ إذا لم يجد أحد يفتح، إذا لم يجد أحد يعني يفتح عليه يركع، أظن يركع وينتهي، ما يعني يدخل نفسه في أشياء يعني غير يعني واضحة، وإنما ينتهي بالركوع ويعني بانتهاء القيام، يعني ما يروح يواصل ويأتي بشيء يعني ينتقل إلى صورة ثانية تشبه الموضع الذي أخطأ فيه، وإنما إذا كان ما وجد أحد يفتح عليه يعني يكبر ويركع.
لأن أحيانا هذا يكون ربما في أول الصلاة أريد يصلي في صف الحجر،
حتى لو كان في أول الصلاة ينبغي له يعني ما يعني يقدم على قراءة الاثنين هو متقن حفظه، ما يعني يروح يعني يقرأ في شيء لا يتقن حفظه وليس هناك أحد وراءه يعني يفتح عليه.
كذلك لو كان وحده يصلي قيام الليل من حفظه،
والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني مرة صلى الفجر وقرأ فيها بالمؤمنون، ولما جاء عند قصة موسى وهارون أصابته سعلة يعني حصل للسعال فركع صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يواصل، كان يريد أن يواصل، لكن عندما جاء السعال يعني قطع المواصلة وركع صلى الله عليه وسلم.
كذلك الشيخ الحكم في النافلة يعني شخص يسأل يقول أنا في القيام الليل أقرأ أول البقرة هذا الذي يحفظ، ثم أنتقل إلى آية الكرسي، ثم بعدها أنتقل إلى آخر البقرة هذا الذي أحفظه.
لا، الذي ينبغي له أنه يعني ما يعني يفعل بالركعة الواحدة هذا، لا، وإنما يعني في ركعة يفعل كذا ثم ركعة ثانية يروح من المكان الآخر الذي يريد. أما كونه يعني في نفس المكان يقفز من آية إلى آية أو إلى ذلك يعني في ركعة واحدة لا يفعل هذا.
هل الأفضل لذاكر أذكار الصباح والمساء أن يرفع صوته أو يخفضه؟
والله الذي يبدو أن الإنسان يعني يخفض صوته، يعني يخفض صوته لا يرفعه.
أردت أن أدعو أحد المشايخ لإلقاء كلمة للمدعوين في العقيقة، فأنكر علي بعض طلبة العلم، فهل يجوز أن أقتصر الدعوة على السلفيين فقط دون غيرهم؟
العقيقة يعني يجمع عليها الدنيا عاد، يجمع عليها كل أحد، العقيقة يعني لحم قليل يعني لا يستفيد منه إلا القليل، وكل إنسان يعني يدعو ناس يعني طيبين ناس يعني أتقياء يعني على حسب علمه لا كما هو الأولى لما جاء في الحديث، لا يعني الحديث إلا صاحب الله ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم.
هذا إمام
والله يعني يعني التزام يعني شيء يعني في المناسبات هذه ليس بوارد، لكن كونه يحصل في بعض الأحيان يعني انتهاز الفرصة بيكون الإنسان يعني يتكلم أو يعني يحصل تذكير أو تنبيه على بعض الأمور بمناسبة الاجتماع لا بأس بذلك.